بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم فلا دائم اسمعين الله خير من الدين. اللهم أخرجني من غمات وحنا الكليفة، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في مقام الكلام، كنا في الكلام عن طفل الأنبوب، عن إثبات النسب، وانتهينا من الزنا ووضع الشبهة. كنا في طفل الأنبوب وقلنا أن الاحتمال في الأم احتمال كونها الحامل، ورددنا كل الأدلة التي تقول أن الأم هي الحامل، ورددنا احتمال وأثبتنا احتمال كون الأم هي صاحبة بويضة حصرا. هناك قلنا أربعة احتمالات: احتمال أن الأم هي الحامل، الأم هي صاحبة بويضة، تعدد الأمهات، وأن ليس له أم. هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها، انتهينا من احتمالين وبدأنا بالاحتمال الثالث الذي هو تعدد الأمهات، وقلنا يحتمل أن يكون هنا أن الحامل أم وصاحبة بويضة أم، كلاهما أم وأم النسبية، والكلام في الأم النسبية بحيث أن يكون لها أحكام الأم من إرث ونفقة وبر وإلى آخره، وحرمة ونشر حرمة وغير ذلك. وقلنا أن نفس الاحتمال ممكن، تعدد الأمهات أمر موجود، مش أمر غير موجود، تعدد الأمهات أمر موجود وليس أمر بدعة، ممكن في عالم كان، فالأمر ممكن نفس أن يكون له أكثر من أم كما أن يكون له أكثر من أب، ما في مشكلة تصورا، ما في مشكلة، يعني ليس أمرا ممتنعا لا شرعا ولا لغة ولا، فيمكن أن يكون له أكثر من أم، كما قيل مثلا الأم الرضاعية، الأم سببية، أم في أمهات سببيات، عندنا مثلا في الروايات، وإن كان مقام التنزيل قد يقال أن القابل أن الحاء
الدي
لا تشرف، أن يستحب أن يعطى شيء منها، فإنها بمنزلة الأمهات، أنها كوية فيكره تزويج هنا مثلا. في هالشيء موجود، يعني شيء ضمن الشرع منه صعب، منه مشكلة، فليكن تعدد أمهات كما تعدد أخوات، كما تعدد أخوات، كما تعدد زوجات، فليكن، شو المشكلة يعني؟ أصل الإمكان قلنا لا جائز، لا مشكلة فيه، خصوصا إذا أخذنا المعنى اللغوي للأم، الأم لغة العماد والأساس، فتنطبق على هذه وعلى هذه وعلى هذه، تنطبق على الحامل وتنطبق على صاحبة البويضة، ولا ضير في ذلك. لكن المسألة هي في هل ينطبق عليه الأم اللغوية التي هي موضوع الأحكام، الأم اللغوية التي هي موضوع الأحكام تنطبق عليهما ممكن، فإذا في عالم الإمكان انتهينا، مثل أنا وأنت يا علي أبواء هذه الأمة، يمكن أن يكون كما قلنا مثل لغوي محض، لغتان أبواء، الأب هو الراعي، ولكن هل هناك دليل على التعدد أو لا؟ كلام بالدليل، إذن حتى بالضبط، هل هناك دليل على التعدد أو لا؟ يعني التعدد يحتاج إلى دليل. إذن المرحلة الأولى الإمكان ممكن وانتهينا منها، المرحلة الثانية في دليل على الموضوع أو لا، يعني الأمور تحتاج إلى دليل. أثبتنا الدليل على أن صاحبة البويضة هي أم، هذه أثبتنا خلاص، لكن هل هي أم حصرا، يعني هي فقط أم دون غيرها؟ بعبارة أخرى، هل هناك دليل على أن الحاملة أيضا أم بالإضافة إلى صاحبة النطفة؟ فهل يمكن أن تكون أما؟ طبعا الكلام في الأم النسبية، الكلام في مقامين أميز بيناتهم. أولا، هل هي أم نسبية؟ احتمال كونها أما له صورتان: هل هي بحكم الرضاعة باعتبار التغذية من الرضاعة، وهنا تغذية بالنسبة للحامل، هل هي بحكم الأم الرضاعية؟ هذه الصورة. هل هي بحكم الأم النسبية؟ هذه الصورة أخرى. إذن هناك صورتان ولكل منهما بحث، فلنبدأ: هل لها حكم الأم الرضاعية؟ كما قيل، كما في بعض الآراء، أن الحاملة وإن لم تكن أم النسبية فهي على الأقل أم رضاعية، كما أن المرضعة لها أحكام وهي أم وينطبق عليها شرعا أنها أم، لكن لها أحكام تختلف عن أحكام النسبية من عدم جواز النكاح وغير ذلك، لكن ليس لها إرث وليس لها نفقة. الأم النسبية لا تنشر حرمة ونفس الوقت لها إرث ولها نفقة ولها بر إلى غير ذلك. فالكلام به نقطة، فالكلام في هذه نقطة، الكلام في هذه نقطة، هل هي أم رضاعية أو لا؟ محور الكلام هو التالي: إن كان المناط في الأم الرضاعية هو التغذية الغذاء فالمناط أيضا يثبت، لأن الأم الحامل يتغذى منها أكثر من الرضاعة، أكثر من المرضعة. وإن كان مناط الأم الرضاعية ليس فقط التغذية بل أمور أخرى من قبيل مباشرة في الرضاعة، من قبيل كونها في الحياة، راح نشوف إن شاء الله. حينئذ لا تثبت الأم الرضاعية للحامل. إذن مناط البحث في كونها أم رضاعية أو لا، يعني هل هي بحكم الأم الرضاعية أو أنها أم رضاعية واقعا وزيادة، يعني تلحق بالأم الرضاعية، هي هذه النقطة. وهي إن كانت التغذية هي مناط الرضاعة ذهبنا إلى كون الأم الحامل أيضا أم رضاعية. ليش؟ لثبوت التغذية بطريق أولى وأقوى. وإن كان المناط أمرا آخر حينئذ لا تثبت لها، يعني لا يثبت لها عنوان الأم الرضاعية. أذكر الفرق بين المناط والملاك على اصطلاحنا، على هذا الاصطلاح: الملاك هو دوران الحكم وجودا وعدما في مقام الثبوت، ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت. المناط هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات. ونحن الذين الملاك لا نعرف ملاكات لا نعرفها، إن دين الله لا يصاب بالعقول، معظم غالبا لا نعرفها. فنعم يمكن إدراك المناطات، يمكن إدراك المناطات. طيب تنشوف مناط الرضاعة ما هو؟ مناط الأم الرضاعية شو؟ إذا استطعنا أن نصل إلى أن التغذية فقط، حينئذ يمكن إجراء هذا المناط في أيضا جره إلى الأم الحامل. واضح؟ لذلك لو فرضنا يقولون أن أنا عندي أم مرضعة أخرجت حليبها حطيناه بكبي كوب وشرب الطفل من هذا الكوب، فهل له حكم الرضاعة بحيث أنه غذاءه فقط هذا، يعني تتم شروط الأخرى يوم وليلة اشتد العظم وتنبات اللحم والآخرية تم تحسين، فهل ينشر حرمة أو لا؟ فإذا الكلام لها النقطة. خلينا نشوف
هل هو
مدار أو لا بالضبط. فإذا استطعنا تلقيح المرض بأن مدار ثبوت الحكم الرضاعية هو التغذية، يعني شد اللحم وإنبات اللحم وشد العظم كما ورد في الروايات، أثبتنا جرينا هذه المسألة لي، يعني جرينا هذا الحكم لي للحامل، فالمناط موجود. ولكن نستعجل شوية أن لنا بإثبات ذلك، بالعكس الثابت العكس، أن التغذية وحدها ليست كافية بل يشترط أمور أخرى أيضا. في شروط ثلاث: أولا اشتراط المباشرة من الثدي، التقام ما يعبر عنه، هل يشترط هذا الالتقام أو لا؟ بعضهم لا يشترط الالتقام في نشر الحرمة، يعني يكفي يوم وليلة شرب من الحليب حتى لو من كبري خلاص، كما ورد في النصوص يوم وليلة اشتد اللحم انبت اللحم واشد العظم. اشتراط المباشرة من الثدي في الرضاعة. ونبحث نقطة أخرى، ثلاث نقاط: اشتراط كون اللبني عن ولادة، واشتراط كون اللبني في الحولين، يعني أمور شروط ثلاثة. إن تمت أو تم أحدها يمكن القول حينئذ أن التغذية ليست هي المناط الوحيد، يعني المناط تغذية زاد أمور أخرى ليس فقط التغذية. إن تمت هذه الثلاثة هنشوف واحدة واحدة ونشوف. أما الشرط الأول اشتراط مباشرة من الثدي، راح نحاول نلخص المطلب ما أمكننا، لأن مش هذا مطلبنا، لكن لا بد من المرور عليه. المشهور اشتراط المباشرة بمعنى الالتقام المباشرة من الثدي، فلو وضعت الحليب في كوب فإنه لا يكفي، فيشترط في التغذية التقام الطفل للثدي ومصه اللبن. وذهب البعض إلى كفاية التغذية، المشهور خلافه طبعا، لكن ذهب البعض إلى كفاية التغذية من اللبن ولو من غير التقام في التحريم، يعني مجرد تحطه بكوب، يعني جعلت حليبها لبنها في كوب وشربه من الكوب، كأن يوضع اللبن في إناء ويشربه الطفل. استند المشهور إلى ظهور لفظ رضاع، يعني لا يسمى رضاعا إلا بالالتقام، هذا المشهور استند إلى ظهور لفظ الرضاع، والأحكام تابعة لعناوينها، يعني عنوان الرضاعي لا يتم إلا بالالتقام، فنقتصر في التحريم عليه دون مجرد التغذية، كما استدل المشهور في ظهور بعض الروايات أيضا. يعني أولا اللغة انطباق لفظ الرضاع، ثانيا ظهور بعض الروايات مثلا منها ما في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الثالث عشر، محمد بن الحسن بإسناده عن العلاء بن رزين سند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة، لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة، السند صحيح. وفي مقام الدلالة الرواية واردة في مورد بيان المدة هيك، يعني وإن ورد في من ثدي واحد لكن ليست ناظرة لمسألة الرضاع من ثدي أو من نفس الرضاع، عم تنظر للمدة. من الروايات في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الخامس من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الثامن، هي أساسة يعني عبد بن زرال أساس السند، يعني بإسناده يقول، يعني محمد بن حسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده، يعني في سند آخر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. السند الأول لحظة، محمد الحسن عن الحسن بن محمد بن سماعة ثقة لكنه واقفي، ولا ما نعرف قلنا سالم، وقلنا أن المسألة في الواقف مش أزمة، حتى بناء على ما ذكروهم، يعني قلنا أن الواقف قد تكون نوع من الحركة وليست انحراف بمعنى الانحراف الذاتي حركي بالأجل حضر، لكن وما وحتى لو لم نقل بذلك أخذوا بقول الواقفة، بل أكثر كثير علماء الواقف يعني ثم رجعوا. فهذا واقفي يعني حسن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور، حذيفة بن منصور رجل ثقة، لكن ابنه الحسن مش معلوم، يعني ما بدي أعمل بحث عنه، مش معلوم بحث كامل، لكن ضعفه الغضائري، غضائر تضعيفاته مش كثير يعني نقف عندها، لكنه لم يوثق الرجل، يعني هذا هو لم يوثق، لكن قلنا عدم توثيقه لا يدل على عدم وثاقه. عن عبيد بن زرارة، عبيد بن زرارة ثقة عين جليل واحد إسعاد، عن زرارة عين، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلى آخره. فالسند الأولى، لكن السند الآخر يمكن الأخذ به، الصدوق بإسناد يعني عبيد بن زرارة عن زرارة لا يحرم إلا ما ارتضع من ثدي واحد، يعني كان ظاهر الثدي، السند الصدوق إلى عبيد الله إلى عبيد بن زرارة إلى زرارة عن زرارة، يعني السند محترم ومعتبر. هلأ رواية طبعا قد يقال ظاهرها لا يحرم الرضاع إلا ما أو لا يحرم إلا ما ارتضع من ثدي واحد، كلمة ثدي واحد يعني في رضاع، لكن قد يقال إحنا أن هو هو قال حولين كاملين، يعني النظر ليس إلى الثدي وعدم الثدي، ليس إلى الرضاع وعدم الرضاع، ليس إلى الالتقام وعدمه، النظر إلى الحولين، يعني عم بيّن المدة هذا الشيء. زائد شيء أنه غالبا كان هكذا المرأة هي ترضع الرضاع الآخر، كان وأن كان شائعا لكن ليس الأغلب. قد يكون الرواية بلحاظ الأغلب أن الأم هي ترضع عادة، الحامل نفسها هي ترضع، لكن نظر الرواية قد يقال للحولين، وأن كان إذا أخذناها بهندسيتها من ثدي واحد يعني بده يكون في رضاعة بس. وذهب آخرون، خلينا نشوف أدلة من قال بكفاية التغذية. هذا قول، إذا من قال باشتراط الالتقام استدل بدليلين، بظهور بعض الروايات، وقلنا لا نسلم الظهور كثيرا، نعم ظهور اللغوي التقام نسلم به صحيح. آخرون استدلوا ب يعني استدلوا على على كفاية التغذية لصدق الأم الرضاعية، التغذية لصدق الأم يعني المناط والتغذية فقط. طيب شو دليلهم حتى نشوف. وذهب آخرون إلى كفاية التغذية بعد أن ردوا الأدلة السابقة على أنها من باب العام الأغلب، والمراد الحولين أو الحول مش مراد الثدي بنفسه، من باب العام الأغلب الثدي. استدلوا بحديث الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام، وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاعة، وجرى يعني حطوا له اللبن من غير الالتقام كبدي مثلا أو شيء، وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاعة، فبمنزلة الرضاعة فبصير كأنه صار حكومة شرعية وسع الرضاع إلى ما يشمل الوجور، وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاعة من قبيل الطواف وصلاته أو الطواف غير الصلاة، لكنه وسع مفهومه، وسعه حكما وليس واقعا، فأنزل الوجور بمنزلة الرضاعة. يعني عندما يقول الوجور منزلة الرضاعة عنده أحكام الرضاعة، وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاعة. الوجور هو الصب في الحلق بالكبائي أو بالغيره، السند مستنده من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 308 الحديث 23 رقم 1485. الرواية هكذا لبالي مش مبينة، الرواية في بالي هكذا الصدوق وعن أبي عبد الله عليه. قلنا في مسألة في علم الحديث في أسناد الأحاديث، إذا قال الصدوق إذا قال هكذا وقال أبو عبد الله، وأحيانا يقول وروي عن أبي عبد الله، قلنا هناك فرق بين اللفظين وتحتاج طبعا إلى بحث ولعل مبحوث يشوفون إياه، نعملنا إن شاء الله شي بحث فيه. أن كلمة روي عن أبي عبد الله يعني الصدوق لا يتحمل مسؤوليتها مرسل، أما عندما يقول وعن أبي عبد الله يعني أنا أتحمل مسؤوليتها، صح مرسلة صحيح هي مرسلة ولكنه يتحمل مسؤوليتها. ولذلك بعضهم قال أن هذه المرسلات عن الصدوق هو يتحمل مسؤوليتها. كذلك يعني هذه الرواية واضحة في تنزيل الصب في الحلق منزلة الرضاعة، واضحة جدا لا تحتاج إلى تأويل أو إلى حمل. طبعا المراد عندما يقول بمنزلتي يعني نفس الأحكام، يعني عفوا نفس الأحكام. كذلك بعض الروايات التي تشعر بذا يعني فذن أو الأولى هذه الرواية ولكنها مرسلة ونحن لا نأخذ مرسلات الصدوق، هناك روايات أخرى تشعر بذلك، منها في إشعار في الوسائل الجزء 14 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع صفحة 260 الحديث الأول، محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور، رواية محترمة سندا معتبرة، قال إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم ذلك إشارة. طبعا في مقام السند قلنا معتبر النص، إذا السند معتبر في مقام الدلالة، ذلك اسم إشارة يشير إلى الإنبات، فإن ذلك يعني يمتلئ بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم، يعني كأن من مناط في التحريم هو إنبات اللحم والدم. كلام ظهور ذلك الذي يحرم قد يقال في ظهور بالحصر، يعني الكلام هم بهم بيصير أن الرواية ظهورها في أي شيء يحتمل أمران، الرواية معتبرة، يحتمل أن يكون ذلك جزء علة أو جزء مناط، يعني هذا يحرم بس مش معناته أنه غيره لا يحرم، أو مش معناته أنه هو المناط الكامل، يعني لا حصرا ولا تمام العلة تمام المناط، قد يكون هناك شروط أخرى ما في مانع، يعني هذا يحرم مش معناته أنه ليس هناك شروط أخرى. وأن قد يقال أن ذلك الذي يحرم ظهره أنه كأن مناط مستقل مناط كامل، يعني في قلنا في كلمة ذلك في احتمالات، أولا أن يكون جزء مناط أو لا مناط مستقلة، ذلك ظاهر بأنه مناط مستقل. ثانيا احتمال مسألة أخرى، هل هو المحرم حصرا أو غيره، ولذلك اسم إشارة واسم الإشارة معرفة، ذلك الذي يحرم مبتدا أو خبر، وظاهرها عندما يصير مبتدا أو الخبر كلاهما معرفتان فظاهرها الحصر، وعندما يقول مثل زيد المنطلق أو المنطلق زيد فكان هو دون غيره، عندما يصير في تعريف في المسند إليه في المسند والمسند إليه، هذه فائدة لغوية تذكرها في الفوائد، فظهورها في الحصر، كما لو قلنا المنطلق زيد أو الرابح زيد، يعني غيره مش رابح، الرابح غير، إذا قلت زيد رابح يعني يمكن غيره بيصير مفهوم لقب، لكن الرابح زيد في ظهور بالحصر، قد يقال هنا هذا من القبيل، وإن كان احتمالات واردة ليس أكثر. منها من الروايات التي تستدل بها على أن التغذية كافية ما في نفس المصدر الحديث الثاني، نفس المصدر الحديث الثاني بإسنادي عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع أو يرضع، يعني يرضع الطفل حتى يتظلم حركات الأطراف ويتملى وينتهي نفسه، بشد بأجل نفس يعني خلص انتلع الأخير. ورواه الكليني بسند آخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وهذه الرواية أول شيء سندان، كان سندان، السند الثاني معتبر والأول معتبر، كل ما في الأمر أن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، إذا قلنا القاعدة التي نحن ذهبنا إلى ثبوتها إذا قلنا لأن مرسلات ابن أبي عمير كمسانيده أو أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذه الرواية تصبح معتبر، وإلا هذا السند لا يكون معتبر، ونحن ذهبنا إلى اعتبار هذه القاعدة أن القاعدة معتبر وصحيح. هلأ يقول عن بعض أصحابنا محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله، لو قال لاحظوا عن بعض أصحابنا وقال روي عن أبي عبد، يعني روي عن أبي عبد الله لكان إرسالا آخر، تسقط عن الحجية حينئذ. الإرسال الثاني كما تذكروا في مسألة في رواية الكر، فأول ما فيه أنه مرسل، وقلنا في حينها أن الشيخ حسن أن لها في إرسالان هناك، وإن لم تكن كثيرا بعض الروايات فيها إرسالان وليس إرسالا واحدة، مش عارف مش عارف مش عارف كم مش عارف فينا نكمل المطلب الأخير. هذا شرط، الشرط الثاني يعني شرط ثلاث نقاط، النقطة الأولى التغذية، النقطة الثانية أن يشترط أن يكون الحليب عن ولادة، يعني الحليب الذي يشد العظم وينبت اللحم وحده ما بك مش كافي، يجب أن يكون عن ولادة أيضا، وتكون فحل والولادة مش ضروري فحل وطأها، مش ضروري يكون في وطأ يعني، قد يكون عن سحاق كما في الجارية هذيك، لكن بده يكون عن ولادة. كيف عن غير ولادة؟ أحيانا بعض النساء تدر بيكون حالة الزيت فائض بيسيء الإدرار، لو ارتضع الطفل من لبن در من غير ولادة من غير حمل فلا يحرم اتفاقا إجماعا، واستدل يعني بنت مثلا در عندها وفي طفل رضعت منه لا منها، واستدل عليه بروايات أيضا تذكر الرواية لا بأس. في الوسائل الجزء 14 الباب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن أو هل يحرم بذلك اللبن أو لا، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم بالرضاع، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم بالرضاع؟ قال لا. قال لا. رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمير بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب مثله. السند الثاني جيد، الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب. السند الأول محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد واقف لكنه ثقة عينه، عن حسن محمد عن أحمد بن حسن بن إسماعيل ميثمي لعله من حفيد ميثم التمار وهو ثقة عينه شعر عادي، عن يونس بن يعقوب ثقة واقفي ومن الذين رجعوا عن الوقف، يعني يونس ممدوح يعني كامل أعيان الممدوحين، ودلالتها واضح، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال لا. دلالة واضحة ما بدها كلام. طبعا هذه الدلالة شو بدل على أن التغذية وحدها لا تكفي، طب هذا لبنه، لو كانت التغذية هي المناص نرجع للأساس المسألة، لو كانت التغذية هي المناص لما داعي هذه الشروط كلها خلاص مش الحال، لكن هذه ليست تدل على ليست المناط الوحيد، هذا رواية أخرى إحنا بنشوفها مش هالمقام، لكن هناك ما يدل على ذلك. الشرط الأخير الثالث اشتراط كون الرضاع قبل الحولين، يعني بعد الحولين خلص بعد لا ينشر الرضاع، استدل بها بالآيات بالآية القرآنية وبالروايات في قوله تعالى وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، يعني وفصاله في عامين واضح في أن الفصال الذي هو الرضاع في عامين، وأما وفي رواية أخرى لا رضاع بعد فطام، والفطام يكون بعد عامين، بعد عامين ما بيعود فيه رضاع، أيضا هذا يدل على لو كانت تغذية كافية ما خص عامين مع غير عامين فوق طارق خلص، التغذية شيء أساسي ولكنه ليس مناطا مستقلا، بل جزء مناط جزء أساسي لكنه ليس الكل. في اشتراط الأخير اشتراط كون المرضعة حية، يجب أن تكون لا تكون ميتا، لو فرضنا أم ترضع طفلها مرضعة لكن ماتت، درج إليها ابنها رضيعها ورضع منها وهي ميتة، هل الميتة تنشر الحرمة، الرضاع من الميتة ينشر الحرمة؟ ادعي الإجماع عليه إجماعا قالوا أنه لا ينشر حرمة، كما ادعي انصراف أدلة الرضاعة انصرافا إلى خصوص الحية، يعني إلى بعض الأفراد، باب التذكير الانصراف ما هو؟ هيك تذكيرا انسباق اللفظ إلى معنى، تارة إلى التبادر وهو انصراف إلى معنى الموضوع له، تارة إلى إلى بعض الأفراد فيكون انصرافا، يعني كلاهما انسباق التبادر والانصراف لكن انصراف إلى بعض الأفراد، وهذا البعض تارة إما لكثرة استعمال أو لكثرة وجود على خلاف أيهما هو الحجة أو المعتبر، قلنا أن كل يعني ما ذهبنا إليه أنه كله معتبر. بشرط أن يصير فيه وسوق ذهني، هذا المهم. أيضا استدل له على بالأصل، كان يعني الأصل عدم نشر البضاعة. بالنتيجة الأصل عدم التحريم إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك، هذا الأصل. التغذية وحدها تحرم وحدها مش معلوم، فنرجع للأصل، أصل عدم التحريم. هذا طبعا الأصل العملي، لكن كما ذكرنا سابقا أن الأصل العملي يأتي في آخر الدرج في الاستنباط وليس في الأول. طالما عندنا هذه الأصول، يعني العلم أو العلمي إجماعا، طالما لا نصل إلى أمور إلى الأصل العملي. والنتيجة أن اشتراط كون اللبن عن ولاده، واشتراط كونه في الحولين، واشتراط الحياة بناء عليها جميعا، واشتراط المباشرة بالالتقام كما قيل أو كما اشتهر، بناء على هذه بيطلع بالنتيجة أن التغذية وحدها لا تكفي. وإذا كانت وحدها لا تكفي فالتي لم تعد مناطا مستقلا، فلا نستطيع إجراء هذا أو سحب هذا المناط إلى الأم الحامل، فلا تكون الأم الحامل كالأم الرضاعية، ليست أم الرضاعية، فليست أم الرضاعية كليا. هذا ما نصل إليه. نعم لا بأس بالاحتياط، جيد، لا بأس أن احتاط
أن
نجعل احتياطا،
لازم أن نجعل
أم احتياطا، لا الاحتياط في في ترك، يعني مثلا لا يتزوجها، الاحتياط في عدم في جعلها أم رضاعية، في الاحتياط من بيصير إذا كانت أم يعني أم رضاعية في الأمور الإلزامية، في الأمور الترك لا الاحتياط العدم بيصير، فلا بأس في بر حينئذ أن يبرها كالأم الرضاعية،
جمع الحائط بين الأفعال والترك
من هذا القبيل، كالأم الرضاعية يعني لا بأس بالاحتياط يعني في كل حكم، لكن كدليل مرتب محترم معتبر على أنها أم رضاعية ما في شيء تام، فنبقى حينئذ على كونها الأم هي صاحبة النصف فقط، هذا بالنسبة للأم الرضاعية. أما بالنسبة للأم النسبية، الأم النسبية قد يقال هناك دليل على أن هناك أم نسبية أن يقص عليه، بالإضافة إلى الصاحب النطفة الأم، هل هناك دليل آخر؟ قد يقال هناك دليل على التعدد، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أمهاتهم إلا اللاتي أو اللائي وإلا اللائي ولدنهم. ذكرنا الآية وتفصيلاتها وما استدل به السيد الخوي رحمه الله على أنها دليل على الحامل، وقلنا أن لا دليل ليس دليل على الحامل، لا لأجل انصراف أو لأجل كون المولد هو خصوص الظهار، بل لأن الولادة ما كانت عن أمر حقيقي. تذكروا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهذه مطلقة،
يعني
هو الآية
يشمل الحامل.
فلذلك الولادة الحقيقية ولدنهم، الولادة معناتها الناتج الحقيقي، ولذلك سمي الأب والدا، معلوم ما في حمل، الأب يسمى والد مع العلم أنه ما في حمل. إذن الولادة لغة معناتها ما كان عن
نشوء
نتاج حقيقي، وليس مجرد ألفاظ، وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا،
تفريغ
ألفاظ ما لها قيمة، بده يكون في سببية، بده يكون في سببية واقعية حقيقية، نتاج حقيقي. الحامل نتاج الولادة نتاج حقيقي، والبويضة نتاجها حقيقي، فليكن حينئذ إطلاق الآية يدل عليهما معا، في إطلاق الآية يدل على أن الحامل أم وأن صاحبة النطفة أيضا أم بإطلاق الآية. قد يقال هذا دليل على التعدد، ولكن يمكن أن يشكل عليه إشكالات متعددة، وهي يعني إشكالا هبين سريعا. أولا أن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ينصرفوا إلى خصوص صاحبة النطفة أو الحامل فقط، إما نقول انصراف إلى الحامل باعتبار كثرة الوجود، بل في ذلك الزمن لم يكن موجودا إلا الحامل،
صح؟ على الإطلاق تشمل نطفة بتولد، القابلة تشمل،
لا لا القابلة ما لها علاقة.
القابلة تقول جدات عليا والدنيا.
بديك وسيلة. لا القابلة وسيلة. مجرد وسيلة. مش ليست ليست مول ليست ناتجة.
نأخذ إطلاق الآية
لا حتى الإطلاق.
تشمل حتى القابلة تشمل حتى الجدات.
لا لا يشملها لا يشملها لا. لا 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 يشملها لأنه الولادة ما كان ناتجا ما كان عن ناتج حقيقي في إنتاج حقيقي. يعني هي منها خرج ذلك من قبيل مولد الكهربائي من هذا المولد خرج ليس مجرد يعني القابلة كانت وسيلة للإخراج وليست ناتجا وسيلة للإخراج وسيلة لخروجه مساعدة على خروجه ليس أكثر من قبيل شدوة أعطيناها إبرة حتى نعينها على الطلق ما صار الإبرة أيضا أم مش هي. الناتج الحقيقي على حال الإشكالات على إن هذا أحد أدلة التعدد دليل مهم عفوا يعني هذا دليل مهم مش عادي خلينا واقعيين إذا قلنا أن الولادة ما كان عن ناتج حقيقي والناتج الحقيقي مطلق يشملهما معا الناتج الحقيقي مطلق يشمل بلا شك يشمل صاحبة الويضة ويشمل الحامل فليكن كلاهما أم بإطلاق الآية بإطلاق الآية إن شاء الله غدا إذا الله وفق إما غدا نشوف إذا بدأ مرهن على السريع وإلا راحت السنة الجاي والحمد لله رب العالمين.